بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه، واغفر للمؤلفين ووالديهم، واغفر للحاضرين والحاضرات. يقول المؤلفون: تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.
والله ما تدعيهم، يقول رحمهم الله غفر الله لهم شيء، يعني ادعيهم لهم حق علينا.
يقول المؤلفون رحمهم الله:
عرف الأخلاق
نترب على يدك
الله يجزاك خير. لا ننسى الفضل لأهل الفضل، لا بد يدعى لهم. من دعاء المؤمنين: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فلا ننسى إخواننا الذين سبقونا. نعم.
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.
نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند قولهم: تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. طبعا سبق الذي سبق معنا تقسيم الكلام، تعريف الكلام وأقل ما يحصل به الفائدة، والآن سوف يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، ثم سوف يقسمه إلى حقيقة ومجاز. هذه اختلفت التقسيمات باختلاف الاعتبارات. طيب، ها،
ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء،
فلا يخرج عنهما إما خبر وإما إنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ اقرأ.
تعريف الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته.
لا
هو محتمل الصدق.
لا
هو محتمل.
ايوه،
هو محتمل الصدق والكذب لذاته.
والكذب لذاته.
والكذب لذاته.
هو محتمل الصدق والكذب لذاته. قال لك: الخبر هو الذي لو سمعته يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، كلاهما محتمل. الخبر تستطيع أن يقول صدق وتستطيع أن تقول كذب، إلى الآن ما حكمت. طيب، قال معناته أنه يحتمل أحد الأمرين. قال لذاته، يعني لذات الجملة التي سمعتها، هذه الجملة تحتمل الصدق تحتمل الكذب، هذا مع لذاتها. فقوله لذاته أخرج ما لو كان لا يحتمل إلا أحدهما، لكن بسبب القائل، فإنه باعتبار القائل ربما الكلام لا يحتمل إلا الصدق ككلام الله ورسوله، لا يحتمل إلا الصدق، لكن ليس لذات الخبر وإنما لأجل المخبر، وهو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما لا يحتمل من الخبر إلا الكذب ككلام الدجال والمتنبئ لما يدعي النبوة. فهذا لا يحتمل إلا الكذب، ليس لذات الخبر، الخبر هو هو كجملة، لكن لذات المخبر، المخبر هذا كذاب. فقوله لذاته أخرج ما لو كان لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، لكن لذات المخبر. واضح؟ طيب، اقرأ. شو الآن كيف؟
فقلنا محتمل الصدق والكذب.
فقولنا محتمل الصدق والكذب، وبعضهم يقول بعضهم يقول في التعريف هو محتمل الصدق أو الكذب، ما يقول و، يقول أو، يقول لأن الخبر لا يجتمع فيه صدق وكذب، لا، إنما هو يا صدق يا كذب، أو، والمعنى يعني حتى هو أصحاب الواو يقصدون هذا. نعم.
احتراز على الإنشاء، فإنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب.
قال محتمل الصدق والكذب، أولا قال هذا يخرج الإنشاء، الإنشاء لا يحتمل صدق ولا كذب، سيأتينا بعد قليل الآن. الإنشاء ما يحتمل صدق ولا كذب، يعني مثلا تقول خرج محمد، هذه جملة، لو جاء واحد أحدهم وقال خرج محمد، جاء أيمن مثلا، دعونا من هذا المثال، أيمن جاء دخل، جاء من وقف السيارة المركز وراج يدخل، وإذا بمهدي نازل فقال له الشيخ بدأ الدرس. الآن هذه جملة، صح ولا لا؟ طيب، قد يكون مهدي صادق وقد يكون، إذن كلامه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، واضح ولا لا؟ هذا معنى يحتمل الصدق والكذب، في احتمال هذا وهذا، قد يطلع أيمن لا القاعة إذا الشيخ فعلا بدأ الدرس وحينئذ يكون كلامه صادق، أو يجد ما بدأ يكون كاذب. إذن الجملة تحتمل هذا وهذا. طيب، لكن لو قال له وجد تحت قال له خذ الكتاب معك. قال له خذ الكتاب معك. هل هذا يقول يحتمل الصدق والكذب؟ ما تحتمل، ما فيها صدق وكذب، فيها خذ طلب، خذ الكتاب معك، ما فيها احتمال الأمرين. هذا معنى قولي، قولنا ما احتمل الصدق أخرج احتراز عن الإنشاء. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ما فيه يفيه طلب مباشرة، ما تستطيع تقول له كاذب وصادق، ما فيها صادق وكاذب لأنها ليست خبرا. واضح؟ سيأتي الآن تمثيل زيادة.
وقولنا لذاته ليشمل التعريف كلام الله تعالى مثل
قولنا لذاته اللي ذكرنا لكم، أخرج ما لو كان لا يحتمل إلا أحدهما يعني الصدق أو الكذب للمخبر به. فالخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق هو خبر الله ورسوله، والخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب فهو كخبر الدجال وخبر الكهان وخبر المتنبئين وهكذا. هذا لا يحتمل إلا الكذب، لكن ليس لذاته وإنما للمخبر به. نعم. ها
تقسيم وقولنا لذاته ليشمل التعريف كلام الله تعالى مثل ألهاكم التكاثر حتى
هذا خبر الله يخبر، يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الله يخبرنا ألهاكم التكاثر. ها
والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء.
الآن الأمور البديهية قال لك مثل الواحد نصف الاثنين. الآن الواحد لو الآن هذا خبر، لو إنسان قال لك الواحد نصف الاثنين يخبرك أنا خبر، طب أنت تقول ما يحتمل الصدق والكذب. طيب هل هذه العبارة تحتمل الصدق والكذب؟ كلمة عبارة الواحد نصف الاثنين لا، ما فيها إلا صدق، صح ولا لا؟ ما تحتمل مع أنها خبر. طب كيف؟ قال ها الآن ليس لذاته، نحن اشترطنا أن يحتمل صدق وخبر لذاته، أما هنا فلدلالة الحال عليه ما احتمل إلا حال واحد، فالحال تدل على أنه لا يحتمل إلا صدق حينئذ، لا يحتمل إلا صدق. مثل ما لو قال السماء تحتنا، هذا خبر، السماء تحتنا خبر، لكن لا يحتمل الكذب، دلالة الحال السماء فوقنا ما تحتنا، واضح هذا؟ فإذا دل الحال على أحدهما صدق أو الكذب مع عدم احتمال الثاني عرفنا أنه ليس بخبر، مع أنه خبر لكن يخرج من تعريف الخبر معنا. إذن الذي معنا في الخبر أنه محتمل الصدق والكذب لذاته، فالصدق والكذب احتمالان واردان عليه لذات الخبر، لذات العبارة. أما إن كان للمخبر أو لدلالة الحال على أحدهما فإنه لا يدخل معنا في الخبر، لا يدخل معنا في الخبر. نعم
تقسيم الخبر إلى صدق
والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين،
والأمور البديهية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء،
والكل أكبر من الجزء. نعم صحيح. ها
تقسيم الخبر إلى
الكل أكبر من الجزء، صحيح، واضح ولا مو واضح؟ ها
تقسيم الخبر إلى صدق وكذب،
تقسيم الخبر
إلى صدق وكذب. وينقسم الخبر إلى صدق وكذب.
الآن هو قال لك الخبر عرفه يحتمل الصدق أو الكذب. طيب الآن الخبر معنى هذا أنه ينقسم إلى قسمين، يخرج صدق وكذب، ما يخرج عنهما، صح ولا لا؟ قال لك فينقسم إلى صدق أو كذب. أيوة.
وينقسم الخبر إلى صدق وكذب فإن طابق مضمون.
متى نقول أن الخبر خبر صدق ومتى نقول خبر كذب؟ قال لك إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. هذا تعريف الصدق وهذا تعريف الكذب. الصدق ما وافق الواقع والكذب ما خالف الواقع، واضح؟ سواء كان نفيا أو إثباتا، يعني سواء كانت صيغة الخبر عبارة خبر إثباتية أو نفية، في هذه وهذه. شوف الأمثلة الآن، ها إيش قول؟
فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل لا يصلح الناس فوضى لا سرعة،
لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. الآن هذه يقول لك نفيا، واحد ينفي، يعني إيش يعني إيش معنى هذا؟ هذا شطر بيت لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني الناس إن كان لهم قائد يقودهم يصيرون فوضى. هذا الناس فلا يصلحهم إلا وجود قائد لهم، هذا معنى البيت. فهو فالعبارة اللي هو الخبر، الآن الخبر عندنا يا مهدي منفي، قال لا يصلح الناس أن يكونوا بلا قائد، فإنهم يكونون فوضى، طب هي نفي لكنها لكن خبر صدق أو لا؟ يعني هل هذا يطابق الواقع ولا ما هو الواقع؟ الناس إذا كانت الإشارة لما تقفل هي جماد، إذا خربت الإشارة ما تصلح أمورهم وهي جماد، لكن الناس يحتاجون من يقودهم لو حتى جماد بس يقودهم يضبط لهم أمورهم. فالناس إذا تركوا بلا قائد يبقون فوضى، يبقون فوضى. فقال الناس لا يصلحون بلا قائد، لا بد من قائد حتى لا تكون الفوضى. فهذا صدق لأن الواقع يدل على هذا، هذا خبر صدق ها؟
أو إثباتا
يعني، أو إثباتا يعني سواء كانت العبارة نفي أو إثبات. الإثبات مثل
الناس سواسية كأسنان المشط،
وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس سواسية كأسنان المشط. قال هذا صحيح، الناس سواسية يعني في الحقوق والواجبات سواسية، لا فضل لأحمر على أبيض ولا على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، هذا عند رب العالمين. أما فيما يستحق فيما يجب لهم وعليهم فهم سواسية، ولهذا كانوا يدعون الإسلام فيقال لهم أهل الكفر أسلموا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، سواسية سواسية. واضح؟ فهذه خبر الناس كأسنان المشط، إثبات يعني يثبت هذا، لكنه خبر صدق لأنه هو فعلا هذا الواقع. نعم الواقع المطابق للواقع بالنسبة لأحكام الشرع، أحكام الشرع جاءت للجميع ولا تفرق بين أحد، فإذا كان أحد المكلفين تلبس بحالة استثنائية يأتينا الحكم الاستثنائي. نعم ها.
أو إثباتا مثل الناس السواسية كأسنان المشط فصدق،
فصدق غلط إن طابق الواقع سواء كان نفيا أو إثباتا، يعني عبارة كانت منفية أو العبارة مثبتة فهي صدق. نعم ها.
وإن خالفه نفيا مثل لا حاجة إلى
خالفه، الضمير يعود الواقع، إن خالف الواقع فهو كذب سواء كانت العبارة منفية أو مثبتة. مثال المنفي
لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة،
هذا كذب. كيف الناس لا يحتاجون للصناعات النافعة؟ لابد لابد منها. إذا لو قال هذا خبر الناس لا يحتاجون للصناعات النافعة نقول كذب، كيف ما يحتاجون؟ كيف يحتاجون؟ لو جاء قال لا يضر الناس الاختلاط نقول كذاب، كيف ما يضرهم الاختلاط؟ صح ولا لا؟ لأن الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. لا 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 ما نبلش الحين، عارف مشان عن ايش اقرأ.
وإن خالفه نفيا مثل لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة، أو إثباتا مثل الفرس أسرع من الطائرة فكذب.
أختلف ظاهر هذا الفرق أسرع من الطائرة. نعم هذا كذب ظاهر، يعني واحد يجيب له كذبة مخفية شوية. لكن المقصود التمثيل، المقصود تعرف التمثيل يعني بالمثال. نعم
تعريف الإنشاء،
المقصود إذا خالف الواقع صار كذب، والكذب كثير. نعم تعريف الإنشاء القسم الثاني من أقسام الكلام، قلنا خبر وإنشاء. ما هو الإنشاء؟
هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب.
نعم
هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، كأقم الصلاة.
خلاص هذا الإنشاء ضد الخبر. إذا كان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ما هو لا يحتمل. مثل أقم الصلاة، استغفر الله، لا تزني، لا تكذب، لا ما يحتمل صدق، ما تقول بتقول كذاب أو صادق، ما تحتمل هذا أو هذا، ما تحتمل. طيب وسميت إنشاء لما فيها من الطلب، من الطلب. سيأتينا الآن أن الصيغ الإنشائية نوعان، طلبي وغير طلبي، سيأتينا بعد قليل الآن. واضح؟ نعم ها.
وهو نوعان طلبي وغير طلبي. أقسام الإنشاء، ألف الإنشاء الطلبي وهو مستدعى
لحظة، وهو نوعان طلبي وغير طلبي ها؟ ها؟
نعم
بعدين إيش عندك؟
أقسام الإنشاء، ألف الإنشاء الطلبي،
كاتب الإنشاء الطلبي؟ هذا من تصرفات سالم. ما في أقسام الإنشاء، أقسام الإنشاء ما في، ولا في الإنشاء الطلبي عندنا على طول، وهو نوعان طلبي وغير طلبي. ألف الطلبي وهو ما استدعى مطلوبا، تحت واحد الأمر تحت ذكرة من تصرفات سالم. هي ما هي من الكتاب، هذه من تصرفات الناسخ. بس هي الظاهر حتى للتوضيح يعني، يعني مو تكتب على حطة بين قوسين زائدة.
الإنشاء الطلبي
ما في إنشاء الطلبي، ألف الطلبي،
ألف الطلبي
حتى ما في كلمة إنشاء برا من زياداته.
هو مستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وهو أقسام منها.
تعريفه إيش الطلب؟ قال مستدعى مطلوبا، يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، شيء غير موجود يطلبه، تقول أقم الصلاة، زكي، أدي دينك، هكذا شيء غير موجود الآن، لأن طلب الموجود تحصيل حاصل ما يطلب، الموجود لا يطلب إلا على سبيل التأكيد أو الزيادة، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لأن الإيمان يزيد يزيد ما ينتهي. واضح؟ نعم. ها، وهو أقسام منها،
وهو أقسام منها،
منها ولا هو أكثر من ذلك، الطلبي أكثر من ذلك. ها،
الأمر
هذا الآن سأذكر لك أشهر أنواع الإنشاء الطلبي، أشهر أنواعها، أولها وأشهر الأمر، اقرأ بسرعة.
وهو طلب إيجاد الشيء بصيغة دالة عليه،
مثل هنا باب كامل للأمر بعد قليل إن شاء الله، يعني صيغة للأمر تدل عليه، مثل أقم الصلاة، زكي، استغفر وكذا. ها،
مثل أطع والديك،
أطع والديك، واضح.
ثانيا النهي،
النهي وهو الثاني من أشهر أنواع الطلب، النهي، وسيأتينا باب كامل عن النهي، سيأتينا إن شاء الله وصيغه ونحو ذلك.
وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه، نحو لا تقصر في واجبك.
لا تقصر في واجبك. ها،
ثالثا الاستفهام، وهو طلب الإفهام عن شيء، نحو هل ذاكرت درسك؟
الاستفهام لأنه طلب يستدعي شيء، هل ذاكرت درسك؟ هل صليت اليوم؟ نحو ما واضح.
رابعا التمني، وهو ما كان مدلوله طالبا أمرا. وهو ما كان مدلوله طلب أمر. وهو ما كان مدلوله طلب أمر لا مطمع فيه أو عسير المنال.
لا مطمع فيه.
لا مطمع فيه أو عسير المنال بصيغة دالة عليه. مثال الأول.
إيش الأول؟
لا مطمع فيه.
ها؟ أيوه، مثال الأول هو قال لك التمني أن يطلب الإنسان شيء لا مطمع فيه، يعني لا يمكن يحصل، لا يمكن أن يكون، لا يمكن، لا مطمع فيه يعني لا يمكن أن يكون ولا أن يتحصل، ويسمى تمني، يتمنى شيء لا يمكن أن يكون، ممكن يسمى تمني. طيب، والأمر الثاني أو يكون عسير المنال، صعب، يعني ممكن يتحقق لكنه بعيد بعيد. طيب، قال المثال الأول الذي لا مطمع فيه مثل
ليس شبابا بيع فاشتريت.
انت عندك بيعة؟ ها، ليس شبابا، انا عندي بوعة فاشتريته.
بيعة
صلحوها، بوعة، انا عندي بوعة فاشتريته، هي بيعة اوضح، لكن انا ما رجعت الديوان، هذا شطر بيت، انا ما رجعت، احد يراجعنا يا ها؟ مين راجعها؟ أنت راجعها محمد؟ وشوفها ومن القائل ها؟ طيب، هو يقول ليت شبابا بوع فاشتريته، واضح معنى، يعني يا ليت الشباب كان يباع فأشتريه، هذا إنسان كبر في السن وهرم وتمنى يرجع للشباب، قال ليت يباع فأشتريه. طب هل هذا يمكن أن يحصل؟ لا يصلح العطار ما أصل الدهر، خلاص هذا مرة عجوز راحت كذا العطار عن شيء يرجحها شباب كما هي يعني، فقال لها لا يصلح العطار ما أصل الدهر، خلاص الأيام أكلت وشربت ما عاد يرجع، هذا شيء لا يمكن أن يكون. ومر العلامة جمال الدين القاسمي علامة الشام، مر على ناس جالسين في قهوة يشربون الشيشة وجالسين، فقال ليت أوقات هؤلاء تباع فأشتريها، هل يمكن أن تباع أوقات الناس؟ هذا منه مما لا مطمع فيه، ويسمى تمني. لما رآهم تضيع أوقاتهم في الطريقة وهو رجل جاد فقال ليت الأوقات تباع فأشتريها. نعم،
ومثال
هذا الأول.
ومثال الثاني ليت المسلمين يتحدون.
ليت المسلمين
يتحدون،
هذا عسير المنال، هو ليس لا يمكن أن يكون، لا يمكن يكون، لما بدليل أنهم في الصدر الأول كانوا متحدين وفي آخر الزمان سيتحدون خلف المهدي وعيسى سيتحدون، لكن ما بينهما هو الكلام فيما بينهما الآن، فليس هذا عسير المنال، صح صعب جدا لكنه من التمني، ليت المسلمين يتحدون. نعم.
خامسا الترجي.
طبعا أداة الثمانية ليت وأداة الترجي لعل.
وهو ما كان المطلوب فيه ممكنا وكان محبوبا بصيغة
الأول. التمني في غير الممكن, الترجي في الممكن. فإذا هذا فرق بينهما, الترجي في الممكن, أما في غير الممكن يسمى تمني. ولا تنفع الأماني. ليش يقول لك لا تنفع الأماني؟ لأنها في غير الممكن. في غير الممكن.
مثل لعل
عيد. وهو
ما كان المطلوب فيه ممكنا وكان محبوبا بصيغة دالة عليه. مثل لعل شباب المسلمين يتجهون إلى النهل من معير دينهم الحنيف.
نعم. وكقول الشعر لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجساد بالعلل. لعل عتبك هذا من الترجي في شيء محبوب. واحد يعاتب الإنسان يعاتبه لأجل أنه يحبه ويصلح فيه أشياء, فربما صحت الأجساد بالعلل. صحيح. نعم. ها.
سادسا العرض. وهو الطلب برفق. مثل
أول مشهور اعرض عليه, اعرض عليه كذا الموضوع هذا, اعرض عليه الفكرة الفلانية. العرض مشهور.
مثل قولك لصديقك ألا تزور صديقك.
ألا تزور صديقك. ها. مثل أنا أقوله ألا تذاكرون. ألا تذاكرون. مثال. أعرض عليكم عرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سابعا التحضيض. وهو الطلب.
التحضيض من الحظ. حظه على شيء يعني أنه حثه عليه. حثه عليه. ها.
وهو الطلب. وهو الطلب بحث. مثل
وهو الطلب بحث يعني يحثه على هذا الأمر.
مثل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم
يعني
أول مرة.
الله عز وجل يستحثهم على قتالهم, يطلب منهم قتالهم ويستحثهم على هذا القتال. ها.
باء غير الطلبي.
الآن إذا قسم الإنشاء إلى طلبي, طبعا أنواع الطلبي أكثر من ذلك, بس هذه أشهرها, إلى طلبي وغير طلبي. الآن غير الطلبي ما هو؟ هذا اليوم درس اليوم لغوي صرف. ها.
أولا كصيغ العقود.
كصيغ العقود مثل بعت واشتريت وأجرت وأقرضت وأودعت ورهنت وزوجت ونحو ذلك, هذه كلها صيغ عقود. هذا يسمى إنشاء, ولهذا يسمونها إنشاء العقود. إنشاء العقود. لكنها من قسم غير الطلب. لما تقول بعت ما فيها طلب, ولا تقول اشتريت ما فيها طلب, ولا تزوجت يعني طلب ما فيها. فهو من قسم الإنشاء, الإنسان ينشئه يترتب عليه حكم أو أمر ما, لكنه غير طلبي. ولهذا قال عندك وغير الطلبي بدأ يقول واحد اثنين ثلاثة, فهو إنشاء غير طلبي, غير الأمر والنهي غيرها. طيب, ولهذا يسمونها إنشاء العقود. إنشاء العقود. نعم.
نحو أولا كصيغ العقود. نحو بعت واشتريت وزوجت مرادا بها إنباء العقد.
يعني إذا أراد إنباء العقد, ليس إذا أراد أن يخبر عن أنه فعل العقد المعين. لا, دخل في الخبر حينئذ. لو قال ترى أخوانا ترى أنا اشتريت الأرض الفلانية, هذا خبر. لكن لما يأتي لعند صاحبه يقول اشتريت منك كذا أو اشتري منك كذا, لا هذا, لا هذا مرادا به إنباء العقد, يعني إنشاء العقد. ففرق بين أن يكون خبرا وبين أن يكون إنشاء. نعم.
ثانيا وكصيغ القسم. نحو
القسم. نحو
والله لأصدقن في الحديث.
نعم, كل صيغ القسم. نعم, هو كثير. ها.
ثالثا وكالمدح. نحو نعم
الطالب. يعني لأن ما فيها طلب, لكنه ينشئ شيئا جديدا. واضح. هذا إنشاء, مع أنه ما في طلب. والله لأفعلن, والله لأتصدقن, أو لأصدقن, أو أي مكان. هذا ينشئ يمينا الآن وما فيها طلب. نعم, فهو إنشاء غير طلبي.
نحو والله لأصدقن في الحديث. ثالثا وكالمدح. نحو نعم الطالب المجد. رابعا
نعم
والذم. نحو بئسة الصفة الحسب.
نعم, واضح. لها أنواع أكثر من ذلك.
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز.
هذا مهم. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. طبعا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز, هذه من المسائل التي تكلم عليها أهل الأصول وأطالوا الكلام فيها, وتكلم عليها أهل اللغة بأقصر من هذا الكلام. لكنهم يفيدون الكلام عليها في كتب البلاغة ويطيلونها هناك في كتب البلاغة في الحقيقة والمجاز، ويتكلمون عن أنواع الحقيقة وأنواع المجاز بطريقة كثيرة جدا. والمثلة هذه بدأها المؤلفون بالخلاف عند العلماء. نحن يهمنا الناحية الشرعية التي في المثلة اللغوية هذه، هل في الكلام حقيقة ومجاز؟ يعني هل يتكلم العرب بكلام يقال عنه أن هذا الكلام حقيقة، وأن هذا الكلام تكلم بكلام آخر يقال أن هذا مجاز؟ في استعمالات العرب نعم موجود، فإنهم مثلا يطلقون الحمار على الحيوان المعروف، فإذا قالوا ركبت حمارا عرف أنه المراد به الحيوان المعروف. لكن إذا أطلقوا الحمار على بليد الذهن وقل والله هذا حمار، المقصود به ليس الحيوان المعروف وإنما مقصود به المعنى المجازي وهي البلادة، لأنه مشهور بالبلادة الحمار مشهور بالبلادة. واضح؟ فاستعمالات العرب فيها وأشعار العرب فيها من هذه المجازات، ففيها من هذا الكلام. طيب أين الإشكال؟ يعني من أنكر المجاز من أين أنكره؟ الذين أنكروا مجاز قالوا العرب ما تكلمت بالكلام وقالت كلامنا ها هنا حقيقة، ثم تكلمت بنفس الكلام في موطن آخر وقالت كلامنا ها هنا مجازا، ما قالت كذا العرب، وإنما تصرفوا بحسب استعمالاتهم هم للغة. فمرة أطلقوا ها هنا اللفظ نفسه، ومرة أطلقوا ها هنا اللفظ نفسه، ومرادهم في الإطلاق الأول يختلف عن مرادهم في الإطلاق الثاني، وكلا المرادين معروف عند السامع. وحينئذ من أين لنا حقيقة ومجاز؟ كلاهما إطلاقان، كلاهما المعنى المراد منه معروف، كلاهما مستعمل عند العرب، فمن أين لكم أنه حقيقة ومجاز؟ واضح ولا لا؟ وجه من أنكر قال كلاهما إطلاقان معروفان عند العرب، وما سمته العرب حقيقة ومجاز. ولذلك الشيخ ابن تيمية كان يقول أن تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز يقول بدعة ما حدثت إلا في القرن الثالث على يد المعتزلة، هم أول من أتوا بالحقيقة والمجاز، وأنهم قسموا القرآن إلى هذا التقسيم. والصحيح لا، بل إن الحقيقة والمجاز معروف حتى قبل المعتزلة. ولهذا أبو عبيد معمر بن المثنى من علماء القرن الثاني له كتاب مشهور اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن. فلا، فكونه أن أول من أتى به المعتزلة هذا ليس بصحيح. وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أطلقوا المجاز، كلمة المجاز أطلقوها، قالوا هذا مجاز معروف عندهم. طيب ما الذي حمل شيخ الإسلام تيمية ثم من بعد ابن القيم انتصر له سماها الطاغوت الثاني الحقيقة والمجاز؟ هذا عنده الطاغوت الثاني، طواغيت التي كسرها عين في كتابه الجليل العظيم الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا كتاب نفيس غاية في النفاسة، أتى إلى أصولهم التي بنوا عليها ضلالهم وبدأ يسميها أصنام، سماها الطواغيت، الطاغوت الأول كذا، الطاغوت الثاني الحقيقة والمجاز، لأنهم المتكلمون من الجهمية عموما المعطلة لصفات الله دعوا أن صفات الله مجاز فأولوها وصرفوها عن ظاهرها، فكان هذا من الطواغيت التي وجهت ناس إلى غير ما يريد الله عز وجل. فالمقصود لماذا أنكروا المجاز؟ طبعا هذا كتاب على عظمته لكنه مثلا ما هو يتكامل، قطعة منه هي المطبوعة في 4 مجلدات، هذا المطبوع في 4 مجلدات هذا قطعة من الكتاب، لكن المختصر مختصر الصواعق هو الموجود كامل اللي طبع الآن في 4 مجلدات المختصر، هو طبع قديم كان مجلد ضخم، الآن رسالة علمية في 4 مجلدات. طيب قالوا إن المجاز هذا مما اتكى عليه المعطلة والجهمية فأنكروا صفات الله عز وجل، وهو لا أصل له في اللغة، لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا يعرف عنده ولا يعرف في العرب أبدا. فهم أنكروا هذا، هم أنكروا الحقيقة، أنكروا المجاز، الحقيقة ما حد ينكرها، أنكروا المجاز حتى لا يتذرع أهل الكلام بالمجاز لنفي صفات الله، نحن نقول ما نحتاج إلى إنكار المجاز للرد على أهل البدع. لما؟ لأن من شرط المجاز المجمع عليه أننا إذا تكلمنا في المجاز أن يكون المعنى الحقيقي معروف والمعنى المجازي معروف والمحل لهذا وهذا معروف. لما نقول عن الحمار الحيوان أنه حمار معروف محله، ولما نقول عن الإنسان البليد حمار نعرف إيش المحل. أما صفات الله فنحن لا نعرف الله عز وجل، ذات الله ما نعرف حقيقتها، فذاته سبحانه وتعالى غيب عنا ما ندري، فما نستطيع نقول مجاز حينئذ، لأن من شرط المجاز أن نعرف المحل المطلق عليه. إذا نبقيها على الحقيقة كما هي، ما نحتاج فيها لمجاز. فنحن نقول نحن نخاصمه أهل البدع هؤلاء في الأصل أن إطلاق المجاز على الصفات لا يصح، لأن من شرط المجاز أن يعرف المحل المطلق عليه، وذات الله لا نعرفها، واضح؟ ولا نحتاج إلى إنكار المجاز. وهذا ينفعكم جدا في مسألة تقسيم المسائل، لأن من المسائل أو من العلوم من مسائل العلوم ما التقسيم فيه صحيح. يعني تأتي تقسم المسألة مثل اللغة هنا تقسم إلى حقيقة ومجاز، أو يأتي ويقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، أو يقسمون النصوص إلى ظني وقطعي. هذا التقسيم ربما كان صحيحا، لا إشكال فيه. لما؟ لأنه تدل عليه مثلا الواقع، يدل عليه الصبر والتقسيم، الاستقراء العقلي يدل عليه، تدل عليه أمور. تجد أن حصر نادر الحديث لا تخلو إما متواترة أو أحد، جمعنا كل الحديث هي إما هذا أو هذا. هذا الاستقراء الآن عندنا، فقد تدل عليها الاستقراء العقلي، الصبر والتقسيم، الواقع يدل على ذلك. هذا لا إشكال في التقسيم من جهة التقسيم. الإشكال أين؟ أن يرتب على هذا التقسيم أحكام. طب هذا التقسيم حادث ينشئه الخلق، ترتبون على هذا الحادث أمر آخر شرعي؟ خطأ، إنما يرتب الحكم الشرعي على أمر شرعي. أما على أمر محدث أنتم تقتسمون من باب التفنن في العلوم وضبط المسائل لا أقل ولا أكثر. التقسيم ينفعنا أين؟ في ضبط المسائل والتفنن في العلم ومعرفة الأمور حتى لا تتداخل المسائل معنا. فنقسم، نقول كذا ينقسم إلى نوعين، إلى ثلاث أنواع، حتى نعرف فلا تتداخل مسائل معنا. نعم، فائدة التقسيم ينبغي أن تظل حيث هي، وهي في فرض المسائل وعدم تداخلها، هذا صحيح. أما أن نبني أحكاما عليها فنقول ينقسم اللغة إلى حقيقة ومجاز ثم نبني على ذلك أن صفات الله مجاز، هذا خطأ، هذا خطأ. فنحن نقر بالتقسيم لكن لا نقر بما يترتب عليه. كذلك نقول الأحاديث تنقسم إلى أحاد ومتواتر، صح، لكن يرتبون عليه أن مسائل العقيدة يقبل فيها المتواتر ولا يقبل فيها الأحاد، هذا غلط. من أين لكم؟ من أين لكم أن مسائل العقيدة لا تؤخذ إلا من المتواتر ولا تؤخذ من الأحاد؟ واضح؟ كذلك تقسيم النصوص إلى قطعي وظني، صحيح، لكن يرتبون عليها أن مسائل الغيب لا يقبل فيها إلا القطع، أما مسائل الأحكام فيقبل فيها الظن، هذا خطأ. من أين لكم هذا؟ فالتقسيم من حيث هو نقبل به ولا أشكال فيه، ونقصر فائدته على فرض العلوم أو فرض المسائل. أما أن نبني على هذا التقسيم أحكام شرعية فنقبل وننفي أو نعرض، لا، هذا هو الخطأ. فنحن نقول تقسيم الحقيقة الكائن الحقيقة والمجاز لا بأس به، جيد، وعليه جمهور أهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين ولغويين على أن الكلام حقيقة ومجاز، كلهم على هذا، وكلام العرب كذلك فيه، والعرب استعمل وفي القرآن فيه، وفي القرآن موجود العبارات هذه، جدارا يريد أن ينقض. فالشيخ السامي يقول هذا إثبات، هو الشيخ يقول لا، حقيقة الجدار له إرادة، كذا إثبات حقيقة، هي حقيقة، الله قال يريد معناه له إرادة. هذا يقول لا، جماد ما له إرادة، لكن الله تعالى هذه العبارة مجاز، عرفنا المراد، مع أنهم يتفقون في النهاية ما المعنى، المعنى معروف إيش المعنى المراد، يتفقون، لكن هذا يسميها مجاز، هذا لا يسميها مجاز فقط. حتى أن الشيخ السامي أحيانا في بعض المواطن قال فإن سمي مثل هذا مجازا فليسمى، يعني كأننا في النهاية يجد أنها مماحكة لفظية، ولهذا حقيقة بعض أهل العلم بعض الأصوليين قالوا خلاف لفظي، لأن كلا الفريقين لا ينكرون استعمال العرب لهذه الصيغة بهذه الطريقة، ما في إنكار، لكن الخلاف وين في تسمية المجاز أو لا. والتسمية سهلة، التسمية سهلة، تعرفوا أن مثلا إنكار المجاز لا إنكار لوقوعه، بل إنكار لتسمية مجازا وترتيب الأحكام على كونه مجاز فقط، لأنه مجاز يرتب عليه أحكام معينة من تأويل الصفات أو نحو ذلك، هذا هو محل الإشكال والذي لا يقبل. أما كونه واقع فهو واقع، لكن هذا يسميه مجاز، هذا لا يسميه مجاز، هذا لا يختلفون فيه. طيب اقرأ الآن، شوف الآن الخلاف بين أهل العلم.
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. اعلم أولا أن الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء. أولها منع هذا التقسيم أصلا، وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، ومن الذاهبين
هذا يسمى اللي هو المنع مطلقا. المنع مطلقا يعني لا في القرآن ولا في اللغة. نعم.
ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسرائيلي،
أحد أئمة الشافعية، أبو إسحاق الإسرائيلي،
وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية،
وتبعه من بعده ابن القيم رحمه الله وجماعة. نعم.
وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فقال إن في
طبعا كتاب الإيمان من أنفس ما كتب شيخ الإسلام تيمية في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان، وهو له كتاب الإيمان الكبير وله المختصر المطبوع المعروف والمختصر، والإيمان الكبير يعني غير موجود أو موجود قطعة منه. فالمقصود أنه كتاب الإيمان من أنفس ما كتب، لكن شيخ الإسلام تيمية ما بحث هذه المسألة فقط في كتاب الإيمان، بل هو توسع، هذا هو من أوسع المواطن هو هذا الكتاب، لكن تكلم عنه في كتب أخرى عن الحقيقة والمجاز في, في, في كتبه، كلما جاءت مناسبة عند المؤولة ورد عليهم وساندوا للمجاز رد عليهم بالمجاز، رد عليهم في مسألة إنكار المجاز.
فقال اقرأ. إن في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إصطلاحا حادثا بعد انقضاء القرون الثلاثة.
إن في تقسيم الكلام،
إن في تقسيم الكلام إلى حقيقة إلى حقيقة
إن ما في فيه، إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ما في فيه،
إن في تقسيم الكلام
أقول لك ما في فيه،
إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثا،
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة. أي هذا ما يضر، هو شيخ الإسلام تكعب قال هذا ما يعرف عن الصحابة ولا التابعين ولا إنه، والشافعي أول من تكلم في الأصول وما ذكر حقيقة ومجاز، هو يقول شيخ الإسلام تيمية. نحن نقول ما يضر، لأن طبيعة العلوم أنها يعني العلوم طبيعتها يتراكم بعضها على بعض حتى تفتقر، ها طبيعة العلوم. فالتقسيمات اللي ترد والتفريعات عند أهل العلم والمسميات، يعني هل كان الصحابة يعرفون حديث مرسل، حديث منقطع، حديث موصول، حديث موقوف، حديث معلق، ما يعرفونه، لو جاء أحد ينكرها لأن الصحابة ما يعرفونه يصلح؟ طبيعة العلوم أنها تبدأ تنمو وتتكامل حتى تكتمل وتستقر، خلاص ثم تستقر، لا يستقر العلوم، هذا طبيعة العلوم. فكونه لم يكن معروفا من قديم ما لا إشكال. لا لا لا، خلينا نكمل النقطة. هذا
لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي.
لا لا لا، لحظة، اقرأ. اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون،
إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثا بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم،
إلى أن تكلم به غيرهم مثل أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره. أبو عبيدة معمر بن المثنى كان من كبار الأئمة، ويكاد ابن أبي جرير الطبري رحمه الله يفرغ كلام أبو عبيد في تفسيره ويستوعبه تماما. أما البخاري رحمه الله في الصحيح، في كتاب التفسير الصحيح، فرغ كتاب مجاز القرآن بالكامل،
إلى أن قال وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه.
أيوه، ولهذا الشيخ أحيانا يسلم ويقول إن سمي ما فليسمى، يعني كالتسليم، هو كموجود ما ينكرون وجوده، انتبهوا، ينكرون التسمية كاصطلاح والبناء على هذا الاصطلاح التأويل الصفات، هذا هو محل الإنكار. نعم. ها،
إلى أن قال وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز.
نعم.
ثانيا منع وجود المجاز في القرآن دون اللغة ونسبه في كتاب الإيمان إلى
على القول الثاني. قالوا المجاز موجود في القرآن لكن في اللغة لا، وهذا عاد أقرب من الأول، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يكون في القرآن موجود لكن في اللغة غير موجود؟ نعم.
ونسبه في كتاب الإيمان إلى أبي الحسن الجزري،
يعني الشيخ ابن تيمية نسبه إلى مين؟
إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد.
ابن حامد والجزري كلاهما من علماء الحنابلة، وابن حامد أشهر من الجزري، أشهر بكثير، له كتاب تهذيب الأجوبة، كتاب نفيس. نعم.
وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن ومحمد
أبو الحسن الجزري وأبو حامد كلاهما من الحنابلة، هذا المقصود من الحنابلة. والثاني محمد بن خويز منداد من المالكية، عالم مالكي مشهور جدا، ابن خويز منداد، وكان من أئمة السنة هذا الرجل. نعم.
ومحمد بن منداد من المالكية.
لا، أنتوا عندكم محمد بن خويز، لا لا سجلوا محمد بن، أو مشهور محمد بن خويز منداد، ابن خويز خاء واو يا زاي، خويز منداد المالكي العالم المشهور. نعم.
وإلى داود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر.
نعم. ابن أبو بكر كان دونه في الشهرة لأن كان عالم. نعم.
ثالثا وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن،
وهذا قول جماهير الأئمة من محدثين ومفسرين ولغويين وأصوليين وفقهاء على أن اللغة فيها حقيقة، القرآن واللغة فيه الحقيقة والمجاز. نعم، هو الصحيح. نعم.
وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر، ونسبه الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور.
نعم.
وإليك كلاما موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى ذلك،
يعني هم اضطروا الآن إلى الذهاب إلى قول الجمهور، يعني قال عند من يرى سيتكلم عن الحقيقة ومجاز، وهذا ليس معنا، هذا كلام بلاغي محض، الآن ليس معنى الحقيقة ولا المجاز، فانتقلوا إلى باب الأمر. اعرفوا أصل المسألة أنه كان يهمنا التقسيم، واعرفوا من أين أن التقسيم في ذاته هو لا ضير فيه يقبل، لا لكن الذي ينكر إنما ترتيب أحكام شرعية على هذا التقسيم، إذ كيف ترتب الأحكام الشرعية على تقسيمات حادثة؟ فالمراد من هذه التقسيمات ضبط المسائل وفك الاشتباك بين بعضها ببعض، ومعرفة هذا عن هذا وتفريق هذا عن هذا، فيقتصر به على هذه الفائدة. أما أن يبنى على هذا التقسيم أحكام شرعية ونجعلها فيصل في ونعمل هذا الأحكام في النصوص الشرعية، هذا خطأ، هذا هو الخطأ. نعم، والله أعلم. أحمد، لا 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 لا، إذا ما فهمت كلامي، عرفت سؤالك، لا ما كذا، نحن نقول يبنون على هذا التقسيم، هو الآن قالوا لما قالوا اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، بنوا على هذا أصل عظيم من أصول أهل البدع، وهو إنكار صفات الله عز وجل، جعلوها كلها مجاز، وقالوا إن الله ما خاطبنا بالحقيقة، حقيقة الصفات. طيب ما الذي جعلهم ينفون الحقيقة ويذهبون للمجاز كذا بالجملة، كل الصفات مجاز؟ لا لا لا، عندهم أصل يبنون عليه، وهو قالوا لو أثبتنا الصفات على الحقيقة لشبهنا الله بالمخلوقات، واضح لنا؟ طيب هذه الشبهة جعلتهم ينكروا كل الصفات، وهذا باطل. طب هم الآن أصل الإنكار مبني على التقسيم، أن لا هذا ليس، هذا مجاز، يرمي لك يوم بسا قل الله هو مجاز عن كذا، مجاز عن كذا، رضي الله عنه، مجاز عن إثابتهم أو دخولهم الجنة، ما يفتون لله الرضا على ما يليق بجلاله، فسخط الله عليهم، قالوا وهذا مجاز عن تعذيبهم أو نحو ذلك، ما يفتون لله السخط، وهكذا ينفون صفات الله عز وجل. فهم ذهبوا إلى التقسيم كتقسيم، لكن الحقيقة ليست محل الخلاف، الحقيقة هناك صح حقيقة، وعندنا الحقائق أنواع، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، كلها مهمة تعرفوها، لكنها مبحث بلاغي صرف، هتتعبون وهتعبكم. لكن الكلام في المجاز، المجاز هو محل الإشكال، وإن كان مضبوط عند أهل اللغة لكن هو محل الإشكال. ولهذا لما ينازعون في بعض الألفاظ في النصوص كونها مجاز أو لا، يحصل عندنا أن هذا خلاف، هذا مجاز، لا ليس مجاز، هذا مجاز عقلي، مجاز لفظي، مجاز كذا، اتنادي يبدأ الخلاف بيننا. نعم والله أعلم.
الأمر يطلق لفظ الأمر إطلاقين، الأول على طلب الفعل.
الآن بدأ بالإطلاق، يعني قال لك الأمر يطلق على ماذا؟ قال يطلق على أمرين، انتبه، أحدهما معنى والثاني لا. الأول
على طلب الفعل كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وهذا الأمر يجمع على أوامر.
أوامر، قال مثل أمر أهلك بالصلاة، قال يجمع على أوامر، أيوه هذا اللي معنى. الثاني،
الثاني على الفعل والحال.
الأمر يطلق على طلب الفعل، يقال أمره يعني طلب منه. ها، والثاني على
الفعل والحال والشأن.
الحال والشأن، وما أمر فرعون برشيد، يعني حاله ما هي رشيدة.
ها، فقوله تعالى وشاورهم في الأمر،
وما أمر فرعون برشيد،
وهذا الأمر يجمع على أمور، والمراد هنا الأول لما فيه من الطلب.
المراد هنا يعني عندنا في الأصول المراد به الأول، لأنه فيه طلب. الآن لما سوف نبحث في مطالب الشارع، الأشياء التي طلبها الشارع من المكلفين، هذا محل بحثنا، هم نعرف الأشياء المطلوبة ما هي، كيف نعرف أن هذا مطلوب أو ليس مطلوب، نعرف صيغة الطلب، متى يكون الطلب واجب أو ليس واجب، وهل الطلب دائم ولا مرة واحدة تكفي، وهكذا، يعني مسألة التكرار سيأتينا الآن. في الاصطلاح،
والأمر في الاصطلاح استدعاء فعل،
استدعاء فعل، هذا هو طلب الفعل، أخرج الترك، فإن طلب الترك هذا يأتينا فين؟ في النهي. الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، فقوله استدعاء فعل أخرج النهي، لأنه طلب ترك ليس طلب فعل، والاستدعاء معنى الطلب. ها،
استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء.
اللحظة، استدعاء الفعل طلب الفعل بالقول الدال عليه، سيأتينا بعد قليل مبحث هل للأمر صيغة أو لا، سيأتينا وخلاف الأشاعرة في ذلك. قال بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. طيب، اقرأ ثم نعود على.
وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الأمر.
الآن اختلف الأصوليين، هل يشترط في الأمر أن الاستعلاء أو العلو أو لا؟ ثلاث أقوال، من قال يشترط الاستعلاء، ومن قال يشترط العلو، ومن قال يشترط لا يشترط لا هذا ولا هذا. ما الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ الاستعلاء صفة في الأمر نفسه، الاستعلاء صفة في الأمر نفسه، كنبرة الصوت، طريقة إلقاء الطلب، الحدة فيه، القرينة الدالة عليه، هكذا، يعني هذا استعلاء صفة في الأمر نفسه. والعلو صفة في الآمر بأن يكون أعلى رتبة من المأمور، واضح؟ هذا استعلاء وهذا علو. طيب، نحن بحثنا في الأوامر مطلقا ولا في الأوامر الشرعية؟ نحن بحثنا في الأوامر، هنا باب الأمر في اللي نحن نريد نستنبط منها الأحكام، هل هي مطلقة ولا الأوامر الشرعية؟ ولا شك حينئذ أن الله ورسوله أعلم رتبة من خاصة الخلق، فالعلو حاصل، واضح؟ فالعلو حاصل ولا نظر إلى خلاف ذلك. نعم. ها،
وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الأمر، وتشهد بقول عمرو بن العاص.
نظرهم لغوي صرف، نحن نقول لا، نحن نظرنا في الأمر هاون الآن، لأن تقول الأمر اصطلاحا، مدام اصطلاحا نحن نظرنا في الأمر الشرعي، هذا الاصطلاح الآن عندنا، فالأمر الذي يصلح للتشريع إنما هو أمر الله ورسوله، وهذا لهم العلو، لهم العلو. نعم. ها،
واستشهدوا بقول عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم.
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم،
قتل ابن هاشم.
وكان، شوف الآن اقرأ،
وكان خارجا على معاوية.
ابن هاشم هذا كان خارجا على معاوية فقبض عليه ثم عفى عنه فرجع وخرج مرة أخرى يقاتله. عمرو بن العاص في المرة الأولى قال اقتله، لكنه عفى عنه. فقال له لما خرج عليه مرة ثانية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. أنا عمرو بن عاص يقول لمعاوية، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، فما خرج عليه، ما سوى لك الفوضى الثانية هذه. نعم ها.
وكان خارجا على معاوية فظفر به ثم
عفى. قال أمرتك أمرا، سماه أمرا جازما فعصيتني، سمى عصياني، مع أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ليس أعلى رتبة من معاوية في العلو ولا استعلاء، يعني الآن فقد عندنا العلو ولا استعلاء معنا، ومع ذلك سماه أمر. نعم في اللغة يصلح، نحن قلنا في اللغة نعم يصلح هذا، لكن نحن كلامنا في الأمر الذي يصلح للتشريع، وهذا لا يكون إلا من الله ورسوله. نعم ها.
ومعلوم أنه ليس هناك علوم ولا استعلاء من عمر على معاوية.
هذا مبحث لغوي صرف. نعم اقرأ صرف.
وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: فماذا تأمرون؟ ويمكن أن يجاب على ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهم.
إعلاء لهم. طيب هو الجواب أنه لما أعطاهم السلطة صار إعلاء لهم، صار الآن صار يعني صار لهم علو مرتبة، مو استعلاء، لا علو مرتبة الآن. ومثلها في مسألة معاوية، لما معاوية هو الخليفة ولما شاوره كأنما أعلى رتبته، وهذا جوابهم، يعني الأمر سهل إن شاء الله. نعم ها أعطينا الثاني. هو
صيغه وللأمر
صيغه
وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت من القرائن الصارفة
عن
إذا تجردت من
عشان يتجرد عن الملابس ولا من الملابس. يقول تجرد عن الفضائل، يعني ما في فضيلة. تجردت عن القرائن.
وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه. وهي أربع.
أولا إيش اللي هي أربع؟ إيش اللي هي؟
صيغ.
صيغ اللي هي صيغ الأمر. قالك وللأمر صيغ هي أربع. إيش هي؟
أولا فعل الأمر مثل أقم الصلاة.
أشهر لحظة، هذا الأول وهو أشهرها وهو الأكثر. فعل الأمر وهو الأصرح والمباشر. مثل أقم وصل واستغفر وزكي، وهذا أمر مباشر، فعل الأمر هذا أظهرها. نعم.
ثانيا
لحظة وهو الأصل، الآن فعل الأمر هو الأصل في باب الصيغ، في باب الأمر أصل الصيغ عندنا هو فعل الأمر اللي هي على وزن افعل افعل كذا، هذا هو الأصل عندنا في صيغ الأمر عندنا، الباقي فرع عنه. مثل لا اقرأ فعل الأمر مثل
أقم الصلاة استغفروا ربكم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين.
أقم واستغفر وجاهد كلها أوامر، واضح؟ نعم فعل أمر. ها.
ثانيا المضارع المجزوم بلام الأمر.
نعم.
مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليقضوا
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. عندنا كم أمر الآن؟
ثلاثة.
كل أفعال مضارعة سبقت بلام الأمر الجازم تجد من فعل المضارع، لام الأمر تجد من فعل المضارع، فإذا دخلت لام الأمر عن تنظر عرفنا هذا الآن أمر. الآن عندنا أمر بالطواف وبالوفاء بالنذر وأمر بقضاء السفر، هذه أوامر الآن، واضح؟ ومثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق هذا أمر. ومن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر يصمه فعل مضارع سبق بلام الأمر فليصمه، وهكذا. فالفعل المضارع إذا سبق بلام الأمر هذا دل على أن صيغة أمر الآن عندنا، صيغة أمر. نعم.
ثالثا اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى يا أيها الذين
آمنوا، مثل أشارة مثل صح بمعنى اسكت، هي أشارة يسمى اسم فعل الأمر. نعم.
مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم،
عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، هذا معناها، فهو أمر بلزوم النفس وإصلاحها. نعم ها.
رابعا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فضرب الرقاب،
أصلها ضرب يضرب ضربا، فضرب مصدر، ضرب مصدر. طيب والأصل لو أمر الله عز وجل بضرب الرقاب كان يقول اضربوا رقابهم، اضربوا الرقاب، فالله عز وجل جعل المصدر مقام فعل الأمر، قال ضرب الرقاب، هي أصلا اضربوا الرقاب، هذا قال لك المصدر النائب عن فعل الأمر. فالأصل عندنا فعل الأمر اضربوا الرقاب، لكن جعل المصدر محله، فعرفنا أقيم الفعل وجعل المصدر، وهذا أبلغ، أبلغ ضرب إقامة المصدر مقام الفعل أبلغ في الدلالة. نعم،
سياق تفيد ما تفيده،
وعندنا سياق أخرى لما ذكروها أيضا تفيد الأمر. نعم،
تقدم ذكر سياق الأمر الأصلية، وهناك سياق أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده.
نعم، إذن من كلامي عرفنا أن هذا سياق أصلية، إذن عندنا سياق فرعية أخذت دلالتها على الأمر بإلحاقها بأحد الصيغ الأصلية فتأخذ دلالة الأمر، ودلالة الأمر عليها إما بالمقتضى أو باللازم أو بنحو ذلك. شوف انظر، مثل
التصريح بلفظ الأمر، مثل أمركم
آمركم
آمركم وأمرتكم
وأمرتكم وأنتم مأمورون، واضح، هذا كله واضح، يعني التصريح بلفظ الأمر. ها،
ثانيا وكذا التصريح بالإيجاب،
مكتوب ثانيا
اثنين،
لا ما في اثنين، في فاصلة ويمشي الكلام.
وكذا التصريح بالإيجاب والفرض
والفرض والكتب، كتب عليكم الصيام، الصيام واجب ولا مو واجب؟ واجب ولا لا؟ كتب، بلفظ كتب معناه واجب، واضح؟ فريضة من الله، عرفنا أنها واجبة، وهكذا. فالتصريح بلفظ الإيجاب، غسل الجمعة واجب مثاله، يعني كلفظة تدل على ذلك، لكن كخلاف شيء آخر. وكذلك لفظ الإيجاب والفرض والكتب. ها،
ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين،
حق على العباد وعلى المؤمنين، ها، طلعوا الأمثلة من القرآن. ها،
وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك،
أو لا لا، ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك. نعم، لأنه لا يذم إلا على ترك واجب، لو كان ليس واجبا ما يذم تاركه، مر معنا ولا لا تعرف الواجب؟ فهذا، فإذا ذم التارك عرفنا أن هذا الفعل واجب، مع أنه ما في صيغة أمر، لكن عرفنا بالدلالة، لأن ما يذم إلا تارك الواجب، أما غير الواجب تاركه لا يذم. نعم، أو
إحباط العمل بالترك ونحو ذلك،
ونحو ذلك. عاد هذا من كبائر يجعلها، إذا أحبط الله عمل، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء يحبط به العمل بالترك، نعم نعرف أن هذا واجب. وهذا،
هذا هو رأي الجمهور.
إيش هذا إشارة عليه؟ ها أحمد، ها؟ لا، ها، لا لا لحظة، لا، الإشارة، اسم الإشارة هذا يعود على إيش؟ أيمن، أحسنت، قولوا هذا يعني أن الأمر له صيغة، له صيغة تدل عليه، هذا مذهب الجمهور. وخالف الأشاعرة من وفقوا من المتكلمين وقالوا الأمر ليس له صيغة، إذا قولهم هذا إشارة إلى وجود صيغة تدل على الأمر، كمان أيضا سيأتينا في باب النهي أن النهي له صيغة تدل عليه، والأشاعرة ينفون الصيغ في هذا وهذا، الأشاعرة ينفون، يقول لا، الأمر ليس له صيغة، فقوله أقم الصلاة قال ما تدل على الوجود، ما هو بواجب. طب ما تقول الصلاة واجبة؟ قلنا نقول. طب كيف عرفوا الوجوب؟ قالوا بالقرينة، واضح؟ فهم يجعلون الوجوب الدال على الوجوب القرينة لا اللفظ، لما قالوا اللفظ لا؟ طيب لماذا صاروا إلى ذلك؟ لماذا زعم الأشاعرة من وفقهم إلى أن الأمر ليس له صيغة؟ هذا بنوه على مسألة عقدية عندهم، حتى تعرفوا أن كثير مسائل الأصول مبنية على قضايا عقدية، وأن قراءة كتب الأصول إن لم تكن على بصيرة ومعرفة معالي أهل السنة ينطلي، إنما قالوا بأن الأمر ليس له صيغة بناء على قول في نفي كلام الله عز وجل، ولأنهم يقولون إن القرآن هو كلام الله النفسي، اللي ذكرنا لكم شرحت لكم هذه، المعنى النفسي القائم في النفس. طيب الذي في النفس لا صيغة له، لأنه خلجان في الصدر، لا معنى، لا صيغة له، أين تظهر الصيغة؟ متى تظهر الصيغة؟ بالكلام اللفظي، وهم هربوا من الكلام اللفظي، ولهذا قالوا لا صيغة له، لأنه لو قالوا الأمر له صيغة لأثبتوا أن الله تلفظ بالقرآن، وهم ما يريدون هذا. فلما أنكروا كلام الله الحقيقي أنكروا أن الأمر له صيغة، لما له صيغة، فقول الله أقم الصلاة وأدوا الزكاة ولا استغفروا اللي مرت معنا، قالوا أبدا، مدوا للوجوب، القرينة في قرائن تدل، أما اللفظ ما يدل. واضح؟ إذن لا يقول بالصيغة إلا من يثبت الكلام على الحقيقة بأنه لفظ ومعنى، فهؤلاء ينفون اللفظ ويقولون بأن الكلام هو المعنى، ولهذا أنكروا أن يكون له صيغة. اقرأ الآن.
هذا هو رأي الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة،
بل هو إجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بين أهل السنة في ذلك أبدا، إنما خالف من خالف ذلك من المتكلمين من أشاعرة وما تريدية وما وفقهم في إنكار كلام الله الحقيقي، هؤلاء هم اللي أنكروا. نعم،
هذا هو رأي الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك.
هذا المعتزلة يقول له صيغة ولا لا؟ معتزلة إلا يقولون، لأنهم يقولون كلام الله حقيقة، يثبتون الله كلام حقيقي، لكن يقولون مخلوق، هم ما هم مثل هم قال كلام يتكلم لكن هو ترى مخلوق، ما عنده مشكلة، لكن الكلام على شاعر لأنهم أرادوا الرد على المعتزلة فهربوا من إثبات حقيقة الكلام، فأتوا بقول ما قال به أحد، والأول من قال كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب المشهور التسعينية، وهو كتاب عظيم جليل رد فيه على أشاعر في مسألة الكلام من 90 وجها، سميت 90 لأن 90 وجه في رد أبطال كلامهم، أول من كان المسلمون على فرقتين، أهل السنة يثبتون كلام الله على الحقيقة ويقولون كلام الله القرآن كلام الله لفظه ومعانيه، والطائفة الثانية المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، ما كان عندنا في الأمة غير هذين القولين، حتى ظهرت الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب ابن القطان، أخو يحيى بن سعيد القطان العالم المشهور من علماء الحديث أخوه، بس هذا متكلم هذا محدث، عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا هو أول من ابتدع مسألة أن القرآن كلام الله النفسي ودون اللفظ، فلا هو الذي قال بقول أهل السنة ولا هو الذي قال بقول المعتزلة، ولذا كانوا يسمونهم خنافة، كانوا يسمون الأشاعرة خنافة المعتزلة، لهم لهؤلاء ولا لهم لهؤلاء، وأول من تلقاه عنهم أبو الحسن الأشعري أخذ المقولة ونشرها، فهو إنما أخذ هذه المقولة من أبي من عبد الله بن سعيد بن كلاب ونشرها، وما تعرف ولذا اشتد تغليظ الأئمة عليه وكانوا يعدون أشاعرة جهمية لأنهم حقيقة ينكرون كلام الله، لما وهذا ما قال كلام الجهمية، الجهمية ينكرون الصفات، وهذا أنكروا كلام الله لما قالوا فقط بالكلام النفسي وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، فأغلبوا فأول من ابتدعوا هذه البدعة هم، حتى قال العز بن عبد السلام مع أنه أشعري صميم لكن قال الله هذا ليست بأول مصائب أبي الحسن، يعني أبي الحسن أشعري يقصد، ما يجب أن يجابها من أتى بها، هو أخذ من عبد الله بن سعيد الكلاب، وهذه هي المرحلة الثانية بعد الاعتزال لأبي الحسن، فإنه لما جلس 40 سنة معتزليا أبو الحسن الأشعري ثم تأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب فصار كلابيا، في هذه المرحلة هي التي أخذ عنه الأشاعرة دينهم من بعده، ثم رجع إلى كلام أهل السنة لما قال لما في خطبته المشهورة وانخلع قال كما وانا على ما عليه أحمد بن حنبل، هذا في المرحلة الأخيرة الثالثة، المرحلة الوسطى هي، ولهذا ليش قال عقيدة الأشاعرة هي عقيدة الكلابية، هي سواء بسواء، لكن زادوا من جاء من بعد الأشعري كالباقلاني وابن فورك ثم من بعدهم الجويني والغزالي ونعم ثم من بعدهم الرازي والآمدي، تطور المذهب حتى استقر حقيقة على يد الغزالي الرازي أبو بكر الرازي صاحب التفسير الكبير والمحصول، هو حقيقة شيخ الأشاعرة، وكل الأشاعرة اليوم رازيون وليسوا أشاعر حقيقة، لأن مما رجع عنه أبو الحسن الأشعري، العموم أن القول بالكلام النفسي هذا بدعة لا تعرف لا عند أهل اللغة ولا يعرف أحد من الأئمة، أول ابتدع عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم أخذ أبو الحسن الأشعري عنه. نعم، طب اقرأ اقرأ.
واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا، فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا،
لا عيد، هذا هو رأي الجمهور،
هذا هو رأي الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمرا.
نعم، هذا إجماع لا يعرف فيه مخالف، لا أهل اللغة يقولون هذه أوامر، ما يختلفون، والكلام كلام في هذه المسائل. نعم،
فإن السيد إذا قال لعبده أعطني كذا عد أمرا وعد العبد مطيعا.
عد آمرا
وعد العبد مطيعا.
وعد العبد مطيعا. إذا قال السيد عبدي أعطني ماء أو اسقني ماء أو أعد طعامي أو أسرج دابتي أو نحو ذلك، على يعد أمرا من السيد للعبد أمر، كيف عرف أنه يأمره؟ أليس بالصيغة؟ بالإجماع عند أهل اللغة أن الصيغة هي التي دلت على الأمر الآن، على أن السيد يأمر عبده. فلو جاء العبد وقال ما سقاه الآن، قال فين؟ قال أنت، قال قلت لك اسقني ماء، قال لا الصيغة لا، الأمر لا صيغة له، كان جعلت قليلة مثل مثلا ترميني بحجر أو شيء يعني تدل على الوجوب، يصلح هذا الكلام من العبد؟ فلو لم يسقي سيده لعد عاصيا بمجرد مخالفته اللفظ. واضح؟ نعم. ها اقرأ.
عد آمرا وعد العبد مطيعا إن فعل، وعاصيا إن ترك.
إن ترك، نعم.
وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى
ومن وافقهم على الكلام النفسي
إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية.
لفظية، قال صيغة لفظية ما له شيء، لكن يعرف كون أمر بالقرينة. بالقرينة،
لأن لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس.
تفريغ للألفاظ من معناها، وسيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية بيان زائد عن هذه المسألة، أن الألفاظ قوالب للمعاني، يعني إنما جعلت الألفاظ لتحمل المعاني، أما أن تفرغ الألفاظ من المعاني ويجعل اللفظ لا معنى له، هذا أبدا لا يعرف. هذا الهذيان، الهذيان أن يتكلم بألفاظ لا معنى لها، هذا الهذيان. أما كلام العقلاء فلا يكون إلا بمعنى، لفظ له معنى، لأن الكلام عندهم، يعني عند الأشاعرة وموافقهم،
لأن الكلام عندهم المعنى القائم بالنفس دون اللفظ،
وهذه بدعة ابتدعوها لم تعرف من قبل. نعم.
وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة.
صحيح.
أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية.
نعم.
فإنه لم يسمي المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة إليهم كلاما.
واضح؟ الآن إيش قال آيتك إيش؟ ألا تكلم الناس. طب زكريا عليه السلام ما كلمهم، لكن كان يشير إليهم ولا لا؟ قال إلا رمزا، أذن الله له في الرمز يعني في الإشارة يشير إليهم. طيب الآن الله عز وجل لا تكلمهم، لكن كان يشير إليهم، هل زكريا امتثل ولا ما امتثل؟ طيب أليس الإشارة اللي كانت من زكريا لهم كانت مفهومة ولا غير مفهومة؟ طيب أليست الإشارة كانت تحمل دلالات المعنى النفسي، ومع ذلك ما سمى الله كلامه، ما سمى المعنى النفسي كلامه؟ لما أمسك عن الكلام زكريا الكلام اللفظي قيل أنه لم يتكلم، فصار مطيعا لله ممتثلا لأمره، ومع أنه أفهم بالإشارة ما دار في نفسه، مع ذلك ما سمى الله كلامه. لهذا قال لك في وجه الاستدلال فإنه لم يسمي المعنى الذي قام في بنفس زكريا وأفهمه قومه بالإشارة ما سماه كلام. واضح؟ بسرعة الدليل اللي بعده.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم
عما حدثت أنفسها ما لم تتكلم
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل
أو تعمله. اقرأ.
ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام، وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني.
دون الثاني، يعني الذي يدور في النفس شيء والذي تتكلم به شيء، فرتب المؤاخذة على الكلام اللفظي دون النفسي، فدل على الفرق بينهما وأن هذا ليس هو هذا. واضح؟ وهذا دليل عليهم. ولهذا الرجل في صلاته إن تكلم بلفظه بلسانه تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل. لكن لو تكلم في نفسه بالإجماع، هذا محل الإجماع، فدل على أن الكلام النفسي ليس هو الكلام المراد. الكلام المراد هو الكلام اللفظي، هو اللي يترتب عليه الأحكام. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.